بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الوجوه التي ذكرت لإثبات أن الآيات ليست صالحة للردع عن السيرة، السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الواحد. الوجه الثالث وهو ينقل عن المحقق الأصفهاني وحاصله أن ظواهر الآيات الناهية عن العمل بالظن لا دليل على حجيتها، فلا تكون رادعة عن السيرة، لأنه إنما تكون رادعة إذا كانت حجة، ولا دليل على حجية ظواهر هذه الآيات حتى تكون رادعة عن هذه السيرة. والسر في هذا هو أن الدليل على حجية الظواهر هو نفس السيرة العقلائية، ما كنت دليل على حجية الظواهر، ظواهر مطلقا لا دليل على حجية الظواهر إلا السيرة، السيرة العقلائية هي الدليل على حجية الظواهر، فلا دليل على حجية ظواهر الكتاب إلا السيرة. ومن الواضح أنه مع فرض انعقاد السيرة على العمل بخبر الثقة الواحد لا يعقل أن تقوم السيرة على العمل بالظواهر التي تمنع من العمل بماذا؟ بخبر الواحد. والهذان أيضا لا يمكن الجمع بينهما. يعني نفترض انعقاد سيرتين، سيرة على العمل بخبر الواحد وسيرة على العمل بما يمنع من العمل بخبر واحد، وافتراض انعقاد السيرة على العمل بالظواهر الناهية عن العمل بالظن يعني انعقاد سيرة على العمل بما يمنع من العمل بخبر الثقة. إذن هناك سيرتان، كأنه سيرة على العمل بخبر الثقة وسيرة على العمل بما يمنع من العمل بخبر الثقة، وهذا أمران لا يمكن افتراضهما. وحيث أن السيرة المنعقدة على العمل بخبر الثقة لا إشكال في ثبوتها، فلذلك نقول بأنه لا توجد سيرة عقلائية على العمل شنو؟ بالظواهر، الآيات الناهية عن العمل بالظن. فهذه الظواهر، ظواهر الآيات، ظاهر الآيات لم يقم دليل على حجيتها، لأن الدليل الوحيد هو السيرة العقلائية، ولا يعقل أن تقوم السيرة العقلائية على العمل بهذه الظواهر، يعني ظواهر الآيات الناهية عن العمل بالظن، مع افتراض انعقاد سيرة العقلاء على العمل بهذا الظن اللي هو شنو؟ خبر الواحد. فإذن لا دليل على حجية هذه الظواهر، فلا تصلح للرادعية. هذا هو الوجه الثالث لإثبات عدم الرادعية. هذا الوجه لوحظ عليه بأنه ماكو منافاة بين السيرتين، فماكو منافاة بين السيرة، بين سيرة على العمل بخبر الواحد ليروي الثقة، وبين سيرة على ماذا؟ على العمل بالظواهر، لأن المقصود من السيرة على العمل بالظواهر هو قيام سيرة من قبل العقلاء على استكشاف مراد المتكلم من ظاهر شنو؟ كلامه. هذا معنى البناء على حجية الظواهر أو قيام السيرة على حجية الظواهر، هذا معناه، معناه أن مراد المتكلم يستكشف من خلال شنو؟ ظاهر كلامه. فظاهر كلام المتكلم يكون كاشف عن شنو؟ عن مراده، وكاشف عن مراده، لأنه لو أراد خلاف الظاهر لنصب عليه شنو؟ قرينة. فإذا ما نصب قرينة فإذن هو يريد شنو؟ ما هو ظاهر كلامه، ما يكون كلامه ظاهرا فيه. فنشخص مراد المتكلم على أساس الظهور، هذا معنى حجية الظهور، هذا معنى انعقاد السيرة على العمل بماذا؟ بالظهور. يعني انعقاد السيرة على استكشاف مراد المتكلم من ظاهر كلامه. قالوا بأن هذه السيرة لا تنافي السيرة الأولى، ماكو منافات بينهم. يعني العقلاء يبنون على العمل بخبر الواحد الثقة، وفي نفس الوقت يبنون على حجية شنو؟ قولوا ياي، الظواهر. يبنون على العمل بالظواهر. شنو معنى العمل بالظواهر؟ معناه شنو؟ أنهم يبنون على استكشاف مراد المتكلم من خلال ظاهر شنو؟ كلامه. احنا ما افترضنا سيرة عقلائية على العمل بظهور هذه الآيات، ما افترضنا هذا. المدعى هو هذا، أنه سيرة، أن الظواهر حجة. شنو الدليل عليها؟ نقول سيرة عقلائية، صحيح كقضية كلية أن الظواهر حجة، والدليل على حجية الظواهر هو السيرة العقلائية، هذا صحيح. لكن شنو معناه؟ مو معنى أنه استقر سيرة العقلاء على حجية هذه الآيات، ظواهر هذه الآيات الناهية عن العمل شنو؟ بالظن. لو كان المدعى هو قيام سيرة على العمل خارجا بظواهر هذه الآيات الناهية عن العمل بالظن، أكو مجال لدعوى المنافات بين هذه السيرة وبين السيرة المدعاة في المقام على حجية خبر الواحد والعمل بخبر الواحد. لكن المدعى الصحيح مو هذا، حينما يقال بأن الظواهر حجة والدليل عليها هو السيرة، المقصود هذا المعنى، المقصود أنه قامت السيرة على استكشاف مراد المتكلم من شنو؟ من خلال ظاهر كلامه. السيرة قامت على هذا الأمر الكلي، مش مدرينا أنه خارجا العقلاء في ظواهر آيات الكتاب ماذا يعملون؟ واضح اللي أقوله؟ ليس هناك منافات بين افتراض سيرتين للعقلاء، إحداهما قائمة على العمل بخبر الواحد الظني إذا كان راوي ثقة مثلا، وبين سيرتهم على الأخذ بالظواهر والعمل بالظواهر وحجية الظواهر، لأن هذه السيرة الثانية لا تعني التزامهم وبناهم على حجية الظواهر هذه الآيات، هذه النقطة المهمة، وإنما تعني بناهم على قضية كلية حاصلها أن مراد المتكلم يستكشف من خلال ظاهر كلامه، وهذا ليس فيه منافات مع السيرة القائمة على العمل بخبر واحد. الوجه الرابع لإثبات عدم صلاحية الآيات للردع، هذا الوجه من قرآن سيد الخوي، أنا ما شفته، يعني منقول ما أذكر من دعوى أن السيرة واردة على العمومات. سيد الخوي يقول بأنه أو ينسب إليه أنه أن السيرة واردة على العمومات، مو كما في الوجه الثاني اللي كان يقول بالمحقق الناين أنها شنو؟ حاكمة. تقدم مناقشة لي، لا احنا نقول بأنها واردة، بمعنى أنها السيرة ترفع موضوع الآيات الناهية عن العمل بالظن حقيقة مو تعبدا، ترفعه حقيقة، وهذا هو معنى الورود في قبال الحكومة، ليكون الرفع به شنو؟ تعبدي. باعتبار أن النهي عن العمل بالظن في الآيات له ظهور في الإرشاد، إرشاد النهي عن العمل بالظن إن الظن لا يغني من الحق، هذا إرشاد في الحقيقة إلى ما استقل به العقل من لزوم تحصيل المؤمن من العقاب المحتمل في مقام الامتثال، وأن الظن بما هو ظن ليس مؤمنا، إرشاد إلى العقل العقلية أنه عند احتمال العقاب لا بد من تحصيل شنو؟ مؤمن، لا بد من تحصيل عقل يستقل بها، لا بد من تحصيل مؤمن. الظن بما هو ظن ليس مؤمن، ما تقدر تعتمد على الظن في مقام تحصيل شنو؟ المؤمن الشرعي، مؤمن أمام الشارع، أن الظن بما هو ظن ليس مؤمن. هذا الحكم العقلي اللي ترشد إليه الآيات غير قابل للتخصيص، غير قابل للتخصيص، وبهذا ننفي احتمال ماذا؟ أنه نخصص هذا الحكم المستفاد من الآيات بالسيرة. لا تلاحظون، لأنه السيرة أخص مطلقا من الشنو؟ من الآيات. مو الآيات تنهى عن العمل بماذا؟ بخصوص خبر الواحد، لا، عن مطلق الظن، بينما السيرة قائمة على من؟ على حجية خصوص خبر الواحد، خصوص هذا الظن الخاص. فهو يريد ينفي احتمال التخصيص، قد واحد يقول بأنه نخصص الآيات بماذا؟ بالسيرة، فتتقدم السيرة على ماذا؟ على الآيات. يقول لا، هذا المعنى غير قابل للتخصيص، لأنه مو حكم شرعي تعبدي حتى يكون قابل للتخصيص، وإنما هو إرشاد إلى حكم العقل، حكم العقل بلزوم تحصيل المؤمن عند احتمال العقاب، وأن الظن لا يصلح للمؤمنية، هذا حكم عقلي غير قابل للتخصيص. إذا لا يمكن أن نقول بأن السيرة تكون شنو؟ مخصصة للآيات، وإنما الصحيح أن نقول بأن السيرة تكون رافعة لموضوع الآيات الناهية عن العمل بالظن حقيقة، فتكون واردة. ليش رافعة؟ لأنه السيرة بعد فرض قيامها على حجية خبر الواحد ثقة، بعد قيامها على حجية خبر الواحد الثقة تعتبر خبر الواحد مؤمنا، يكون خبر الواحد حينئذ بعد فرض حجيته يكون مؤمن، مؤمن من العقاب. فإذا كان مؤمن يرتفع موضوع شنو؟ الآيات الناهية عن العمل بالظن باعتبارها مرشدة إلى أن الظن ليس شنو؟ مؤمنا، أنه لا بد من تحصيل المؤمن، والظن ليس مؤمنا، الظن مطلقا ليس شنو؟ مؤمن. هاي تيجي تقول لا، أن هذا الظن شنو؟ مؤمن. فموضوع الآيات الناهية عن العمل بالظن باعتبارها إرشادية هو عدم المؤمن، لا تعمل بكل ما لا يكون مؤمنا لك من احتمال العقاب. فموضوع ما لا يكون مؤمنا خبر الواحد بجعل الحجية له يكون شنو؟ مؤمنا حقيقتان، يكون مؤمنا حقيقتان متعبدا، حقيقتان يكون مؤمن. لكن يقول بأنه يعتبر علم هنا لا يكون علما حقيقة، وإنما يكون علما شنو؟ تعبدا، فصير حكومة. لا، هو يكون مؤمن حقيقتان، فيرتفع موضوع الآيات اللي هو موضوع شنو؟ ما لا يكون مؤمنا يرتفع حقيقة، وبهذا تكون السيرة بجعلها الحجية لخبر الواحد رافع لموضوع الآيات حقيقة، فتكون واردة عليها. هذا الجواب عنا لعله واضح. طبعا بعد فرض تسليم أن الآيات في مقام الإرشاد إلى هذا الحكم العقلي الذي ذكره، إذا سلمنا ذلك الجواب هو هذا يكون، وهو أن هذا الورود إنما يكون تاما بعد افتراض جعل الحجية لخبر الواحد، إذا فرغنا عن أن السيرة تجعل الحجية لخبر الواحد فنقول هي شنو تجعله مؤمنا، إذا جعلت مؤمن يرتفع موضوع الآيات الناهية عن العمل بالضل حقيقة، فتكون السيرة واردة على الآيات ورافعة لموضوعها حقيقة. لكن هاش وقت بعد افتراضي جعل السيرة الحجية لخبر الواحد، بينما هذا هو محل كلامنا، احنا محل كلامنا هذا ان السيرة هل تدل على حجية الخبر الواحد او لا، مو هذا محل كلامنا. بعدنا ما فرغنا عن هذا، احنا قاعد نجيب الأدلة لإثبات ماذا؟ لإثبات حجية الخبر الواحد، واحد من هذه الأدلة هو السيرة، وقاعد نبحث ان السيرة هل تدل على حجية الخبر الواحد او لا، اكو موانع تمنع من شنو؟ من هذه الدلالة. كلامنا في هذا، لم نفرغ بعد عن ماذا؟ عن كون السيرة دالة على حجية خبر الواحد، حتى نقول احنا فرغنا عن الدلالة، فرغنا عن حجية خبر الواحد بالسيرة، فتكون السيرة حاكمة على من؟ على الآيات الناهية عن العمل بالظن. هذا هو أول كلام، هذا أول كلام. انت تجي تاخذ هذا مفروض في محل الكلام، بينما هو محل الكلام هذا مصادرة. الورود إنما يتم بعد فرض حجية خبر الثقة بالسيرة الممضات، فإنه حينئذ يخرج عن موضوع الآيات حقيقة، وإلا فلا ورود. ومن الواضح أن الكلام فعلا في نفس هذه الحجية، وأنه هل يمكن إثباتها بالسيرة أو شنو أو لا. فلا معنى لافتراض الحجية في المقام والاستدلال بها على الورود وعدم الرد، فإنه مصادرة. الوجه الخامس والأخير، هو دعوى أن ارتكازية حجية خبر الثقة في أذهان العقلاء هذا هو يجعل الآيات غير صالحة للرد، يعني باعتبار أنه يمنع من ظهورها في الإطلاق وفي العموم على نحو أن تكون شاملة لخبر الثقة. كل هاي قضية أشبه بالقرينة اللبية المتصلة، صحيح الآيات مطلقة تنهى عن كل ظن حتى خبر شنو؟ خبر الواحد الثقة، تشمل حتى خبر الواحد، لكن هاي الآيات مقترنة بقرينة لبية ارتكازية. شنو هاي القرينة اللبية الارتكازية؟ شنو؟ أن خبر الثقة حجة، هذا أمر راسخ في أذهان العقلاء، بحيث يشكل قرينة متصلة لبية متصلة بالكلام. هذا الكلام الصادر في الآيات أو الروايات هو يتصل به دائما ارتكازية أن خبر الثقة شنو؟ حجة. هذه ارتكازية حجية خبر الثقة في أذهان العقلاء شكل قرينة لبية متصلة بالكلام تمنع من انعقاد ظهوره في الشنو؟ في الإطلاق والعموم على نحو يشمل محل الكلام اللي هو شنو؟ خبر الواحد الثقة، خلي يكون شامل لغيره من الظنون اللي ما بيها ارتكاز، لكن هذا الخبر الواحد اللي يروي الثقة هذا أكو ارتكاز في أذهان العقلاء، بحيث العاقل بمجرد أن يجي الدليل الذي ينهى عن العمل بالظن يجعله غير شامل علما لخبر الثقة، لأنه مرتكز في ذهنه. هاي الارتكازية كما قلنا تشكل قرينة لبية متصلة بالكلام تمنع من انعقاد ظهوره في الإطلاق إذا كان مطلقا، وفي العموم إذا كان عاما. وإذا لم شككنا في إطلاق هذه الأدلة وعمومها حينئذ لا تصلح أن تكون رادعة عن هذه السيرة. هذا الوجه الخامس. هذا الوجه إذا أضفنا إليه ما ذكرناه من أن السيرة من أنه حتى إذا فرضنا تمامية الإطلاق في الآيات وتمامية العموم في الآيات هو لا يصلح حتى لو كانت مطلقة لا تصلح للرد. لماذا؟ لأننا أثبتنا قيام سيرة من قبل المتشرعة على العمل بهذه الأخبار الظنية وقلنا بأنه بعد انعقاد هذه السيرة من قبل المتشرعة نحرز عدم الردع، أن هذه الآيات لا تصلح الردع، وإلا لا يمكن أن نجمع بين ماذا؟ بين رادعية هذه الآيات عن العمل بخبر الواحد وبين انعقاد سيرة من قبل المتشرعة على العمل بخبر الواحد، ما يمكن نجمع بينهما. فإذا أثبتنا أن سيرة هؤلاء المتشرعة انعقدت على العمل بخبر الواحد الظني، هذا معنى أن الآيات لا تصلح للرد. وشلون آيات تصلح للرد وهي بمرأة ومسمع منهم وهم مع ذلك يبنون على ماذا؟ على العمل بخبر واحد ظني. هذا إذا ضمنا وضممنا إليه ما ذكرناه أخيرا من أن السيرة بهذا الحجم وبهذا الارتكاز وبهذا الرسوخ في أذهان العقلاء جميعا لا يكفي الرد عنها بإطلاق دليل أو عموم شنو أو عموم دليل، كما لاحظنا ذلك بالنسبة إلى القياس. وبالتالي هذه الآيات لا تصلح أن تكون رادعة عن هذه السيرة. وبهذا يتم الاستدلال بالسيرة على حجية خبر الثقة بهذا البيان الذي ذكرناه. هذا هو الدليل الثالث الذي يستدل به على حجية خبر الثقة. ذكرنا الإجماع وذكرنا السنة وذكرنا شنو؟ السيرة، الكتاب، كتاب مو الإجماع، الكتاب والسنة والسيرة، سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة. الآن نجي إلى الدليل الرابع اللي هو العاقل، يعني استدل بالأدلة الأربعة كتاب وسنة وإجماع. قلنا الإجماع قسمناه أقسام، إجماع عملي وإجماع قولي، إجماع عملي من العقلاء، إجماع عملي من المتشرعة إلى آخره. والدليل الرابع هو العاقل، استدل بالعقل أيضا على حجية خبر الواحد. والمقصود بالعقل في المقام هو قواعد العلم الإجمالي، تطبيق قواعد العلم الإجمالي، هذا المقصود بالعقل في المقام، أن مقتضى تطبيق قوانين العلم الإجمالي في محل الكلام هو ماذا؟ هو حجية خبر الواحد الظني. هذا الاستدلال بالعقل ذكرت له وجوه عديدة ذكرها الشيخ في الرسائل. الوجه الأول هو ما اختاره الشيخ ثم عدل عنه بعد ذلك كما يصرح في الرسائل. أول مرة يقول اخترنا هذا الوجه لكن بعد ذلك عدل عنه إلى وجه آخر. هذا الوجه الأول اللي ذكر الشيخ هو حاصله دعوى العلم الإجمالي بصدور الكثير مما بأيدينا من الأخبار. نعلم إجمالا بأن كثير من هذه الأخبار التي وصلت إلينا كثير منها شنو؟ صادر قطعا من الأئمة والمعصومين عليهم السلام، صدور كثير من هذه الأخبار الواصلة إلينا. خص شيخنا بالرسائل استدل على هذا العلم الإجمالي. كيف يحصل هذا العلم الإجمالي؟ استدل بأمور كثيرة ذكرها فالرسائل لا بأس بمراجعتها. وخلاصته هو هذا، اهتمام العلماء بتدوين الأخبار وتنقيح الأخبار في زمان الأئمة. وذكر شواهد كثيرة على ماذا؟ على هذا الاهتمام من قبل العلماء المتقدمين في زمان الأئمة المتأخرين، اهتمام واسع جدا وكبير جدا بتنقيح هذه الأخبار. فإذا ثبت فرضنا أكو علم إجمالي بصدور كثير من هذه الأخبار الواصلة إلينا، حينئذ يجب بحكم العقل، يجب بعد فرض وجود العلم الإجمالي يجب العمل بكل خبر نظن بصدوره، يجب العمل بكل خبر مظنون الصدور، وهذا هو المطلوب الذي ثبته عنه. وشنو؟ أنه يجب العمل أو حجية خبر الواحد شنو؟ ظنه. باعتبار ليش يجب العمل؟ باعتبار أنه أكو واقع في ضمن هاي الأخبار، مو نعلم بصدور شنو؟ كثير منها بحسب الفرع، علم إجمالي عندنا. إذن أكو واقع موجود شنو في ضمن هذه الأخبار، يعني أكو أحكام شرعية واقعية إلهية موجودة في ضمن هذه شنو الأخبار. وأنا ما عندي طريق لتمييزها، ما عندي طريق لعزل هذه الأخبار الواقعية عن غيرها، الأحكام الواقعية عن غيرها، الأخبار الصادرة عن غيرها، ما عندي طريق. فإذا تعذر علي تحصيل الطريق العلمي والامتثال العلمي وتحصيل الأخبار الصادرة واقعا، تعذر علي ذلك، أنزل إلى مرتبة شنو؟ الظن، فأعمل بما أظن شنو؟ صدورا، أعمل بما أظن شنو؟ صدورا. فيكون كل خبر يظن بصدوره حجة ويجب العمل به. في قبال الأخبار التي لا أظن بصدورها هاي أتركها، هاي أتركها، لكن الأخبار التي أظن بصدورها لا بد من العمل بها تطبيقا لقانون العلم الإجمالي. العلم الإجمالي ابتداء شي يقول لي؟ يقول لي يجب عليك أن تعمل بجميع الأخبار الصادرة، لكن أنا ما عندي قدرة على شنو؟ على تمييز الأخبار الصادرة يقينا، يقينا ما عندي قدرة على تمييزها، فأنزل من مرحلة اليقين إلى مرحلة الظن، فأعمل بالأخبار الصادرة ظنا. أخبار صادرة ظنا يعني شنو؟ يعني الأخبار الخبر المظنون الصدور عمل به. فالخبر الظني يجب العمل به بحكم العاقل بمقتضى هذا الوجه، وبهذا يثبت المطلوب. قال: فيجب العمل بكل خبر مظنون الصدور، لأن تحصيل الواقع الذي يجب العمل به إذا لم يمكن على وجه العلم تعين المصير إلى الظن في تعيينه، يعني في تعيين هذا الواقع الذي أعلم بوجوده في ضمن هذه الأخبار، توصلا إلى العمل بالأخبار الصادرة، وبذلك تثبت حجية الأخبار المظنونة الصدور، وهذا هو المطلوب. هذا الوجه الأول، هذا الوجه الأول لاحظوا عليه، يلاحظ عليه قبل أن نذكر أجوبتهم عليه، يلاحظ عليه أنه أهمل، هو هذا الوجه أهمل مسألة وجوب الاحتياط في العلم الإجمالي. فقل لي ليش تنزلت من الكذا إلى الظن؟ أقوم بأنه يجب العمل بكل الأخبار حتى تحصل شنو؟ الواقع موجود، هو يعمل بوجود واقع في ضمن هاي الأخبار، يجب عليه العمل بكل هاي الأخبار، لأنه يعني هو الطريق الأنسب الاحتياط. علم إجمالي فلا بد من الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي. شنو أطراف العلم الإجمالي؟ كل هاي الأخبار. فيجب عليه العمل مقتضى القاعدة الأولية في منجزية العلم الإجمالي، وأنها تقتضي الاحتياط في جميع أطراف العلم الإجمالي، وأطراف العلم الإجمالي في المقام هي كل الأخبار. فإذا لا بد أن يحتاط ويعمل بكل الأخبار. إذا عمل بكل الأخبار قطعا بعد ما فيه مجال للشك، يدرك شنو الواقع الذي علم به إجمالا في ضمن هذه الأخبار. هذا كأنه أهملت في هذا التقرير، يعني رأسا هو تنزل من تحصيل الواقع الذي يعلم به إجمالا في ضمن هذه الأخبار علما ويقينا، إلى تحصيله شنو؟ ظنا. وليش ينزل للظن؟ قل له بأنه يجب عليك أن تعمل بجميع هذه الأخبار، لأن هذا هو مقتضى منجزية العلم الإجمالي. هذا أهمل في كلامه. سبعضهم يحاول أنه يدافع عن هذا، يقول باعتبار أنه هذا أمر واضح، أنه هذا ما ممكن، يعني أمر متعذر متعسر، العمل بكل الأخبار ما ممكن، أمر متعذر متعسر فيه حرج إلى آخره. فهذا كأنه مفروض في الدليل أنه لا يمكن العمل، يعني كأنه يجيب للدليل حيث لا يمكن الاحتياط التام، لا يمكن العمل بكل الأخبار، فننزل من 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 تحصيل الواقع المعلوم يقينا إلى تحصيله شنو ظن فيثبت المطلوب. هذا الجواب تام أو مو تام؟ مو واضح أنه تام. احنا مو نؤمن بحجية الأخبار، لكن لقيام الدليل الخاص عليها مو نؤمن بها. احنا نعمل بجميع الأخبار ولا لا؟ نعمل بجميع الأخبار، ما لازم منا عسر ولا لازم منا حرج ولا لازم منا، ما لازم منا هذا، نعمل بجميع الأخبار لأنه قام الدليل قام الدليل على كل حال. فلا حجيتها أي شيء كان هو الدليل، بالنتيجة أن أخبار الآحاد الظنية حجة إذا كان رويها ثقة، ونعمل بجميع هذه الأخبار الواصلة إلينا من دون أن يلزم من ذلك عسر أو شنو أو حرج. على كل حال وعلى كل حال فقد أورد الشيخ نفسه على هذا الوجه عدة إيرادات، ولذا عدل عنه كما قلنا. إيراد الأول أن وجوب العمل بالأخبار الصادرة إنما هو لأجل اشتمالها على الأحكام الواقعية التي يجب امتثالها، فالعمل بها من جهة كشفها عن حكم الله الواقع لا بما هي أخبار. خلاصته يريد يحل هذا العلم الإجمالي، يحل لأن هذا العلم الإجمالي محلول بعلم إجمالي أصغر منه، يبين بأنه هذا العلم الإجمالي بصدور كثير من هذه الأخبار يستلزم علم إجمالي بوجود أحكام واقعية في ضمن شنو؟ في ضمن هذه الأخبار، والتأثير هو لهذا العلم الإجمالي بوجود أحكام واقعية فيها، ولا أخبار بما هي أخبار من دون أن تكون كاشفة عن أحكام واقعية ما لها قيمة، على مجمل بوجود أخبار صادرة من دون أن تتضمن أحكام شنو واقعية. فالتأثير لهذا العلم الإجمالي أحكام علم إجمالي بأحكام واقعية منتشرة وموجودة في ضمن هذه الأخبار الواصلة إلينا، هذا هو العلم الإجمالي والتأثير لهذا العلم الإجمالي. حينئذ يقول بأنه هذا العلم بوجود أحكام واقعية في ضمن هذه الأخبار هل يختص بالأخبار أو لا؟ يشمل سائر الإمارات الأخرى، سائر الإمارات الأخرى يشملها، يعني الإمارات الأخرى أيضا أكو بها علم إجمالي بوجود أحكام واقعية في شنو في ضمنها. أفرض أن الأحكام الواقعية في ضمن الإمارات الأخرى أقل ما نعلمه إجمالا، أقل من ماذا؟ أقل مما نعلمه إجمالا في ضمن الأخبار الواصلة إلينا، بس بالنتيجة القضية أوسع من ماذا؟ من الأخبار. مقتوى هذا العلم الإجمالي هو الاحتياط في تمام الأطراف إذا أمكن، وإلا كما هو قال إذا ما أمكن الاحتياط كما قلنا قد هو مفترض في الوجه اللي طرحه، ننزل إلى ماذا؟ إلى العمل بيش بالظن، يعني ننزل من تعيين الصادر يقينا إلى تعيينه شنو ظنا، فنعمل بكل ما هو مظنون الصدور. هل النتيجة راح تصير مو حجية خبر الواحد فقط الظني، كل الإمارات راح تصير النتيجة أن كل إمارة يظن صدورها تكون شنو يجب العمل بها، لأن العلم الإجمالي صار أوسع. لو كان العلم الإجمالي مختص بخصوص الأخبار يجي كلامه حيث لا يمكن الاحتياط التام، فننزل من الموافقة العلمية إلى الموافقة شنو الظنية، فيكون الخبر الظني الصدور حجة ويجب العمل به. لكن العلم الإجمالي أوسع من هذا، موجود في سائر الإمارات أيضا، فهل نلتزم بأن كل إمارة ظنية حجة؟ يمكن الالتزام بها، وما التزموا بها إلا في خبر واحد يدعي هذا الكلام، يدعي هذا الكلام. فإذا هذا فالنقض يرد اليمن على صاحب هذا الوجه. هنا أكو فد مشكلة تصير، أنه ما يخالف أنه العلم الإجمالي واسع الأطراف، لا يختص بأخبار الآحاد، يشمل كل الإمارات، لكن قد يدعى بأن هذا العلم الإجمالي منحل بعلم إجمالي أصغر منه. هذا العلم الإجمالي الواسع الأطراف ينحل بعلم إجمالي أصغر منه، هذا قلنا إشارة به إلى الانحلال. شلون ينحل؟ ينحل بهذا الشكل، بهذه الطريقة، بأن نقول بأن هذا العلم الإجمالي إذا فرضنا عدم بقاء، إذا فرضنا أننا عزلنا من أطراف العلم الصغير بمقدار المعلوم بالإجمال، حينئذ يتحقق الانحلال. يعني الانحلال يتحقق في صورة عدم بقاء العلم الإجمالي الكبير إذا عزلنا من أطراف العلم الإجمالي الصغير بمقدار المعلوم بالإجمال. نطبق على مثال الشياه اللي هو مثال اللي ذكروه، إذا علمنا بوجود يعني الشياه موطوءة إنسان في ضمن قطيع من الشياه، قطيع من الشياه، نفترض أن عددها هاي المعلومة بالإجمال معلومة أنها محرمة، موطوءة إنسان عددها 7 مثلا، وعلمنا بماذا؟ بأن 5 من هاي 7 موجودة في الشياه البيض، موجودة في الشياه البيض. فإذا فرضنا أننا عزلنا من هذه الشياه البيض واثنان موجودة وين؟ في الشياه السود. إذا فرضنا أننا عزلنا من هذه الأطراف العلم الإجمالي الصغير في الشياه السود، عزلنا بمقدار المعلوم بالإجمال، سنجد أن العلم الإجمالي الكبير سوف ينحل إلى علم إجمالي صغير وشك في باقي الأطراف. انتهى الوقت، خلنا نوضح هذا المطلب في الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله على محمد.